إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني الزهري عن عروة بن الزبير قال: أخبرني المسور بن مخرمة ومروان، يصدق كل واحد منهما صاحبه، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كان ببعض الطريق قال: إن خالد بن الوليد قد بلغ الغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. بعدما خرج صلى الله عليه وسلم ومشى بعض الوقت وقرب من الحديبية، قال لأصحابه ومن معه، وكانوا قد خرجوا معتمرين، خرجوا يريدون البيت الحرام ليعتمروا، لم يخرجوا لقتال أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد قد بلغ الغميم، مكان قريب من الحديبية، في خيل لقريش طليعة، استخبارات يستطلع الدنيا، في حد رايح حد جاي بيكتشف الوضع يعني، فخذوا ذات اليمين، خشوا الناحية دي، فأخذوا ذات اليمين، فلم يدرك خالد بن الوليد ولم يشعر إلا وقترة الجيش حوله، فلم يشعروا إلا وإذا هم بقترة الجيش. فجأة كده خالد لقى حواليه الغبار بتاع الجيش الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يرقد نذيرا لقريش، طلع يجري على مكة ويقول لهم: الحقوا، لقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم. وعدل بهم صلى الله عليه وسلم، وساروا حتى نزلوا على ثمد قليل الماء في أقصى الحديبية، مكان كده في آخر الحديبية، مكان الحديبية دي مكان قريب من مكة جدا يعني، فنزلوا في جانب منه فيه حفرة فيها ماء قليل، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، عدد كان كبير، شربوا المياه دي كلها حتى شكوا العطش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزع سهما من كنانته وأمرهم أن يضعوها فيها حتى جاشت بالري، كسر الماء حتى صدروا عنها، حتى شرب الناس جميعا ورووا. فلم يلبث صلى الله عليه وسلم أن ساق ومشى، فبركت به راحلته. فقال لها الناس: حل حل، وألحوا عليها فلم تتحرك. جاي يمشي صلى الله عليه وسلم بالناقة، راحت الناقة قاعدة بركت، يقولها حل حل حل، دي كلمة تقال للناقة حتى تتحرك، مثل ما يقول الناس النهاردة حاء يلا شي كده يعني. فألحت حرنت، ما رضتش تمشي خالص، يقولها يلا اتحركي أبدا. فقالوا خلأت القصواء. القصواء اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه وسنته أن يسمي حتى الدواب، فكان له حمار اسمه يعفور، وله ناقة اسمها القصواء، وله السيوف كل سيف له اسم ذو الفقار، وله عمامة اسمها السحاب والطباق، كسر يسمي كل شيء. فقالوا خلأت القصواء، حرنت، حاجة صعبة أو ما حصلتش قبل كده. وسميت القصواء لأنها كان لها قطع في أذنها. قالوا خلأت القصواء حرنت، فقال صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، لا ما حصلش، وما ذلك لها بخلق. يدافع عنها صلى الله عليه وسلم، وده من حسن العشرة حتى مع الحيوان، بيدفع عنها هذا الوصف، يقول لا ما حدش يقول فيها كده، الناقة دي بقى لها معايا سنين ولم تفعل هذا قط، أكيد في حاجة. ما خلأت، لم تحرن علي أبدا، وهذا من حسن الجميل حتى مع الحيوان وحسن العشرة، ليس مع الإنسان فقط صلوات الله وسلامه عليه، بأبي هو وأمي، وسعت رحمته كل من حوله. فقال: ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، حبسها الله الذي حبس الفيل عن مكة، حبسها لحكمة هنقعد هنا، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده. هو كده عرف ان خالد هيروح يقول لهم ان هو وصل، فهيجوا يحاربوا. قال: والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها وأعطيتهم إياها. أي اتفاق حيسعى فيه هؤلاء الكفار معانا يريدون به تعظيم مكة وتعظيم الحرم وعدم سفك الدماء حنوافقهم عليه. لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت وضرب الناقة فنطت ومشى. ثم جلس في أقصى الحديبية، فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في جماعة من قبيلته خزاعة، وكانوا عيبة نصح النبي صلى الله عليه وسلم. عيبة نصحه يعني كانوا محل نصحه، ينصحونه دائما في كل موضع ويشيرون عليه بالرأي الصواب، وكانوا عيبة نصح النبي صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. فقال له بديل بن ورقاء الخزاعي: لقد خلفت ورائي كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، قد نزلوا بأعداد مياه الحديبية، ومعهم العوذ المطافيل. بديل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سايب ورايا هنا قريب منك خالص كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، جايبين معهم جيش وجايبين معهم العوذ، العوذ اللي هي الناقة التي ولدت قريبا فلسه فيها لبن بحيث يشربوا لبن وناويين يعيشوا هنا، يعني ده أعدل لك ولن يرجعوا حتى يقاتلوك. خلفت عند هنالك كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، قد نزلوا بأعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل، وهم صادوك عن البيت ومقاتلوك، وما تفكرش انك هتقدر تدخل مكه اصلا، دول هيوقفوك هنا ويقاتلوك. فقال صلى الله عليه وسلم: انا لم نجئ لقتال احد، وانما جئنا معتمرين، احنا ما جئناش لحرب اصلا، احنا جايين نعمل عمره يا جماعه، انما جئنا لحرب احد ولا لقتاله، وإنما جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب. الناس دي ما شبعتش حرب، ما احنا ليل نهار بنحارب، والحرب أضرت بهم وقفت حالهم. وكان فعلا قريش من بعد الهجرة وإلى صلح الحديبية لم يكن يجرؤ واحد منهم أن يخرج برحلة إلى الشام، وكان أكل عيشهم أصلا رحلة الشتاء والصيف، كان أكل عيشهم في التجارة قريش. ومن بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وسكنها، وطريق قريش إلى الشام يمر على المدينة، فقطعوا رجلهم عن الشام خالص، فأصابتهم سنة وفقر وجدب لأن حالهم وقف. فالنبي بيقول له إن قريشا قد جهدتهم الحرب، أما ما شبعوش حرب، ده وقفت حالهم وأضرت بهم، فإن رأوا أن نمدهم مدة نعمل صلح وهدنة ويصبروا ويقعدوا يتفرجوا، فإن أنا ظفرت وغلبت العرب وفتح الله علي وصرت أنا كل حاجة، فإن شاءوا دخلوا فيما دخل فيه الناس، يجوا يمشوا معاي ويتبعوني أهلا وسهلا بهم، وإن أبوا لا مش عايزين يخشوا معانا في الدين يعني، فقد جموا يعني ارتاحوا شوية من الحرب وريحوا شوية وخدوا نفسهم وراحوا تاجروا وبقى معاهم فلوس تاني، أنا بديهم فرصة هو. فإن أبوا إن أبوا الصلح يعني أصلا، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو يأذن أو يقضي الله أمرا ولينفذن الله أمره. إن أرادوا الحرب أنا مستعد وسأظل أقاتل على موقفي وعلى ديني وعلى إبلاغ ما عندي من الحق حتى أموت على ذلك. فقال بديل بن ورقاء سأبلغهم عنك ما قلت. قال له روح قل له بلغهم هذه الرسالة. فانطلق بديل بن ورقاء فدخل على أهل مكة على قريش وقال لهم ما قاله رسول الله. قبل أن يتكلم قال إني جئتكم من عند محمد وقد قال مقالة، فإن شئتم أن تسمعوا ما قال عرضت عليكم قولا وإلا فلا. فقال سفهاؤهم الطيشين منهم اللي في كل مكان وزمان، قالوا لا نريد أن نسمع عنه شيئا، مش قولين حاجة خالص عنه، تعالين نسمع سيرته أصلا. طبعا هذا جهل وحماقة، لأن مهما يكن عدوك ضعيفا أو قويا ينبغي أن تقدر له قدره، حتى العوام بتقول إن كان عدوك نملة فلا تنملة إن ممكن يقتلك. فمهما كان عدوك أو خصمك ضعيفا أو قويا فالحكمة تقتضي أن تعرف ما عنده، اسمع خذ فكرة واشتري بكرة زي ما بيقولوا يعني، لن تخسر شيئا أنه كلام اسمع، لكن إغلاق الآذان والاغترار بالقوة هذا مكمن الهلاك. والله تعالى عتب على أصحاب نبيه في يوم حنين لما غرتهم كسرتهم وقالوا لن نغلب من قلة، لا ده احنا كتير النهاردة وهنقدر نخلص لوحدين. فقال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. طلعتوا تجروا في الآخر وكنتوا أكثر 10,000، طلعتوا تجروا كلكم. وفي يوم بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كنتوا كلكم 300 نفر ونصرناكم، ويوم حنين 10 أضعاف هذا الرقم ولا أكثر وطلعتوا تجروا. فلا بالقوة ولا بالكسرة، ده بالثقة بالله تعالى وبالاستعداد الجيد وعدم الاغترار. فقال سفهاؤهم لا نريد أن نسمع شيئا، وقال أهل الرأي فيهم نسمع، قول يا عم نسمع شوف بيقول ايه دوت. فقص عليهم الخبر. فقام عروة بن مسعود الثقفي وقال يا معشر قريش ألستم الوالد؟ مش انتوا زي أبويا كلكم يعني وأهلي وعشيرتي؟ قالوا بلى. قال ألست الولد؟ مش أنا زي ابنكم وحريص عليكم بحترمكم بسعى في مرضيكم؟ قالوا بلى. قال هل تتهمونني؟ قالوا لا، انت ثقة وراجل ابن حلال وبتاعنا ابننا وبتاعنا يعني. قال ألا تذكرون يوم دعوتم أهل عقاظ فبلحوا مرضوش يجوا معايا فجئتكم بأهلي ومالي وولدي؟ قالوا نعم. قال دعوني آته، إن هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض عليكم خطة رشد، والله اداكوا عرض ما حصلش عداه العيب، اقبلوا منه وافقوه ودعوني آت وأنا أروح أتكلم معاه. قالوا ائت روح. فذهب عروة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فقال له صلى الله عليه وسلم كما قال لبيل بن ورقاء، قال نفس الكلام، قال إن لم نجد لقتال أحد ولا لحرب أحد، وإن قريشا قد أهلكتهم الحرب ونهكتهم وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة وإلا قاتلتهم على هذا حتى تنفرد سالفتي أو يقضي الله أمرا. فقال له ذلك بن ورقاء يا محمد إن استأصلت قومك، أرأيت إن استأصلت قومك، بحننه يعني. طبعا دايما جماعة إياهم أهل الباطل يجي يخش لك من مدخل تاني خالص غير الموضوع، يسيب كل حاجة ويجيب لك حاجة ما لهاش دعوة بالموضوع خالص، ويريد أن يرقق قلبك بها، تقول الله عندك حق فعلا يا جماعة، بس يعني خفوا شوية ولموا الدور بتاع، وإحنا عملنا حاجة؟ ده إحنا اللي بنتضرب، ده إحنا المضطهدون، ده إحنا الأكثرية الضائعة، خد بالك إحنا الأكثرية الضائعة في البلد دي يا جماعة، بس مش كده، وحلمكم شوية والبتاع والحكاية والرواية، يعني نلم الشمل ونبقى مش عارف إيه وبتاع، كلام ليس له واقع أساسا، بل الواقع على عكسه، لكن يريد أن يستل به حماسك وعايز ينيمك في العسل وعايز يهديك يقعدك يعني. فبقول له يا محمد إن استأصلت قومك، أرأيت أحدا قط في العرب قبلك استأصل أهله؟ يا راجل ده يرضيك يعني تموت أهلك كلهم وتخلص منهم ومش عارفين وبتاعيه؟ وإن تكن الأخرى، وإن هم كانوا هيغلبوك، وده اللي أنا حاسس بيه، فإني لا أرى حولك وجوها، أنا مش شايف حد وراك يعني عليه الطلة ولا فيهم حد يعني ناصح، وإني لأرى حولك أوباشا أو أشوابا شوية لم، حري بهم أن يفروا ويدعوك. وما يقولوا ما يغرقش جماعة معاك دولي، ده أو عند أول ضربة كلهم هيجروا. وكان أبو بكر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعروة بن مسعود أنحن نفر وندعه؟ إحنا نعملها دي؟ أمصص ببضر الله، سبه بأقبح سب تسب به آلهته، قال له أمصص بظر اللات، سب شديد جدا. فقال عروة بن مسعود من هذا؟ مين ده؟ قال هذا أبو بكر الصديق. قال لولا يد لك عندي في الجاهلية لم أجزك بها لأجبتك، ولكن هذه بتلك وإن عدت أجبتك. شوف يا أخي العرب مع كونهم برضو يعني ساعتها كانوا كفار وكل حاجة، بس عندهم مبادئ، في ناس عندها مبادئ، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، ناس معادن، في ناس عندها أصول ما ينفعش يعدل الأصول، سواء بقى مع عدوه مع صديقي مع أخيه مع خصمه، في أصول. وفي ناس ما لهاش مبدأ، بتلعب على كل الأوتار، النهاردة سوراجي بكرة يحطره مع مش عارف مين، النهاردة يعمل إيه بكرة بيلعب مع الرايقة، لا عنده لا مبدأ ولا أصل ولا فصل. وفي ناس عندها أصل، عروة بن مسعود راجل كافر يومئذ مش مسلم، وسمع شتم آلهته بأذنه، اتقال له شتمة مش تمشي بها حد خالص، لا تحتمل ولا تطاق، ومع ذلك قبل أن يرد قال مين اللي قال الكلمة دي؟ قالوا أبو بكر الصديق. قال أده أنا لساني مربوط عن أبي بكر، أبو بكر صنع لي صنيعا في الجاهلية، ليه عندي جميل وجميله يقطع لساني ما عرفش أرد، يا سلام على الوفاء وحفظ الحقوق. قال إن له علي جميلا وله علي يد ما كفأته عليها، لسه لم أردها إليه، وعشان كده ما عرفش أرد عليك، دي تقطع دي، لكن كده خلصين يا أبو بكر، كده دي بقى شتمتك ديت بجميلك اللي عليا، ولو شتمت بعدها سأرد عليك خلاص. ده إن دل فإنما يدل على أن هناك من الناس كما قلت ممكن يكون رجل ضدك وخصمك، لكن خصومته شريفة وهو يجي معاك على الأصول، زي ما كده حصل في البلد دي. وطبعا دخلنا شغلانة ملناش علاقة بيها أصلا، احنا ناس دستورنا القرآن لا نعرف سواه، أرغمونا على الدخول في لعبة الديمقراطية، قالوا لا ما فيش حاجة اسمها القرآن والبتاع دوت، لا 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 لا، اللي عايز يجي ويبقى ليه وضع في بلد دي يخش من الطريق السياسي الشرعي، ادخل سياسة نتفاهم، تعالوا يا جماعة يا مشايخ اعملوا حزب وخشوا في البتاع واعملوا وسووا ونتكلم مع بعض سياسة. هتقول لي دين؟ هقولك ما عنديش دين في الحاجات دي. هتوصل لي منين؟ خش من السكة دي يا جماعة، دي مش سكتنا، والسكة دي كلها مصايب وكلها مخاطر وكلها محظورات وكلها مخالفات، ونيلة من نيلة بستين نيلة كمان. أو لا والله ده اللي موجود، مش عاجبك روح العب بعيد، اقعد في بيتكم وخليها بقى يمسكها أي حد، نصراني علماني بتاع ما لناش علاقة. فدخل الناس ضرورة في السياسة، ورضوا مكرهين بلعبة الديمقراطية اللي هي الصناديق تحكم يعني خلاص. وكل ما نيجي نقول يا صندوق قبل الصندوق يقعد يقول لك الصندوق الصندوق الصندوق. حاضر يا سيدي، علينا للصندوق خلاص. ويحشد الدنيا جميعا، قنوات 24 ساعة شغالة تحشد لرأيهم، أي كان رأي ده إيه بقى ما يفرقش، خد بالك. الكنيسة تحشد معهم ليل نهار، عيني عينك، ويقول لك اوعى تحشد انت. طب ليه يعني؟ لا معلش معلش، ده خليك حيادي. يا سلام، ومن هنا حيادي؟ مين في البلد دي بقى حيادي؟ ده حتى القضاة اللي مفروض دول يعني بقى النزاهة بقى اللي في الدنيا كلها، اللي انا وانت هنقف قدامه على المنصة دوت وهيحكم علينا بما يمليه عليه قانونه، ما بقاش محايد، وقف في صف خلاص، خد صف، خد صف تاني خلاص، وبقى دخل سياسة، وده محظور عليه، محظور على القاضي بالدستور والقانون وبكل الشرائع ان هو يخش في سكة من السكة. ده راجل محايد، ده راجل انا وانت نحتكم ليه فيقول رأيه بكل نزاهة، له محسوب علي ولا عليك. لما يبقى محسوب عليك دلوقتي هذا القاضي او علي، قاضي محسوب علي لما تيجي انت قدامه تقضي هيديك على دماغك على طول وهيدخل هواه. فخسرونا كثيرا بالسياسة، خسرنا كثيرا جدا، سقط عندنا شطر القضاء، نص القضاء بقوا اوت كده خلاص، مفيش في ثقة فيهم، انا لا اثق فيه، ما اقدرش اقف قدامه في قضية مضمنوش. ده راجل خد اتجاه سياسي، لما يشوفني راجل ملتحي يقول هذا انت ضدي، تعالى بقى يا حلو. وده احنا شفناه بغض النظر عن موقفنا في اللي حصل وبيحصل كل يوم، لكن الرئيس يسب باقبح السباب، بل دين الله يشتم ويسب ولا يتحرك. قتل السوار وكلهم خدوا وراء القتلة، الرئيس ومن وراءه كلهم خدوا احكام مخففة، تهريج لعب عيال، ولكنهم عملوا حاجة خالص يعني. ويجي واحد يشتم ممثلة يتحكم عليه من اول جلسة، يلا خلص خلص يعني، ده من العجلة بمكان، واللي بيحصل ده كله في الجهة الاخرى ملوش قيمة خالص. يا جماعة مش كده، احنا رأس مال القضاء الشفافية والنزاهة، ما ينفعش يلوثوا انفسهم بهذا. القاضي دوره ينزل يقف عند الصندوق، الناس تقول اه لا ملوش علاقة، ده قاضي، القاضي ده هو رمانة الميزان، ما ينفعش يركب في كفة من الكفف، يبقى قاعد في الكفة دي باظت كده، بقى تطفيف وبقى ظلم. فلما يقولك انا مش رايح، مش رايح ليه يا سيدي؟ عشان انا مش شايف ان الموضوع ده مش مناسب، ده مش شغلك، شغلك تنزل تحرس الحال وتمر المسألة بسلام، وبعد كده الشعب يقول رأيه، مش انت ولا انا. في عندنا 90 مليون مواطن قلتلنا ان هم اللي هيقولوا، ان هم حكمهم اللي هيمشي، ورضينا بهذا مكرهين، اسمع بقى ليهم. لا مش هسمع له، مش هيقولوا اصلا. ويطلع واحد اسمه مثقف يقول لك الاميين دول ما يصوتوش اصلا، اما انت عايز مين يصوتوا؟ حب حب يقول لك ولا المشايخ صوتوا. طب مين اللي صوت يعني؟ ده انت كده خلينا نلطم مش نصوت. ومين اللي يصوت يعني؟ هو عايز هو بس هو حبايبه جماعة اللي هم على منهجه وعلى مذهبه. فاحنا رضينا بالهم والهم مش راضبنا، قالوا صندوق، قلنا يلا يا صندوق، وحشدوا الدنيا كلها بالليل والنهار. واحيانا انا ما عنديش مانع ان حد يخالف يا جماعه، يعني هو حد يفتكر ان احنا بنقول ان في جنه ونار على حاجه زي كده؟ اطلاقا، ده محض اختيار، اللي مقتنع بحاجه يعملها، اللي عايز يقول لا يقول، واللي عايز يقول نعم يقول، فيش مشكله. لا ده هيروح النار ده يروح النار ان شاء الله، ما دام كل واحد بيضع امام عينيه مصلحه البلد، وشايف ان ده الصحيح وان ده الصلاح، ومش ملبس عليه، ولا هو بينقل كلام مكذوب، ولا بيلبس ولا بيدلس، خلاص خلينا. انا راجل مقتنع ان انا اقول لا، انت حر ما تقول لا، هو ايه اللي هيحصل يعني؟ انت حر، انا هقول اه انا حر، ها انا شايف المصلحه، اقول لكم يا جماعه قولوا اه انا حر، وانتوا احرار تاخدوا بكلامه او ما تاخدوش بيه، انتوا احرار برضه، ما فيش حد بيلزم حد. واحد تاني قال يا جماعة قولوا لا أنا شايف لا هي الأحسن، مش ملزم برضو الحد يعني، مش هنكبر الموضوع، الموضوع بسيط أصلا، موضوع بسيط. لكن أن يستغل هذا الأمر المحظور فيه حاجتين، المحظور في الكلام ده حاجتين. الحاجة الأولى إنك أنت تبني رأيك على باطل بس، إن أنا مثلا أقول نعم لأن الشريعة أصبحت مطبقة 100% في الدستور، أنا كذاب لو قلت الكلام ده، مش كده، مش صحيح، لا 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 بالعكس، ده احنا كأهل الشريعة لنا ملاحظات للصبح على الدستور ده وما يرضينيش، لكن مضطرين نقول نعم عشان تمشي الأمور، عشان المصلحة، بلد الآن واقفة في الهواء فيش فيها حاجة خالص، كل ما نيجي نعمل مؤسسة يدوه، عملنا كان عندنا مجلس شعب ومجلس شورى، هدوا مجلس الشعب قبل نتيجة رئاسة بيوم عشان يبقى عندنا رئاسة وشورى بس، وكل ما نيجي نبني مؤسسة كمان احنا عندنا 4 مؤسسات هم كالإيه، كعجل السيارة، الرئاسة، الشورى، الشعب، الدستور، دول 4 كاوتشات تمشي بهم البلد، كل ما نيجي نصلح 2 ونشيل يروح مفرعك الاولاني، يا جماعه عايزين نمشي، لا هنقف، في ناس عايزه تقف لان الوقفه دي من مصلحتهم، في ناس لو بلد مشيت والدوره والكوره مشيت والبلد بدات تتحرك هتظهر ملفات الفساد المحفوره، احنا عندنا قدر من الفساد لا يقارن، مصر اغنى من اوروبا واغنى من امريكا وده كلام يعرفه الجميع، وأغنى من الخليج كله على بعضه كده، بترول وعندنا، غاز وعندنا، أرض زراعية وعندنا، ثروة سمكية وعندنا، نيل وعندنا، معادن وعندنا، آثار وعندنا، سياحة وعندنا، طب ناقصنا إيه؟ مش فاهم، ده أي حاجة من دول تشغل بلد، يعني حاجة من قناة السويس وعندنا، هتلاقي مثلا دول كبرى قايمة على حاجة من دول بس، إسبانيا قايمة على السياحة بس، وعندها إحنا عندنا سياحة 10 أضعاف إسبانيا مثلا، ومش عارفين نقوم، احنا بنستغلها غلط، احنا حصرنا السياحه في البكيني وفي حمام في شواطئ العراه وفي الخمر بس، دي مش سياحه طبعا، دي قله ادب، سياحه امر اكبر من هذا واوسع، ممكن دخل دخل كبير جدا للناس بلا اشكال. الاخوه تقدموا للامام جزاكم الله خير حتى يسعوا اخوانهم في الخارج، الاخوه تفسحوا يفسح الله لكم، تفسحوا يفسح الله لكم. فحصرونا في امور، ده بلدنا مليانه خير، فيها خير كبير قوي، لكن احنا عندنا حرامية كتير قوي قوي، الواحد يخش الوزارة، واحد من الوزراء اللي الان في السجن كان هو اصلا معاه فلوس وابن ناس، مش فقير ولا جربوع ولا بتاع، يعني دخل الوزارة معاه 100 مليون، كان يملك 100 مليون جنيه، وزير سياحة منهم يعني، طلع 10 مليار. طب يا عم انت فارق معاك الفرق ده، يعني تعمل به ايه الفرق ما بين 100 مليون و10 مليار؟ ليه لازمة؟ في الواقع ملوش لازمة، اللي معاه 100 مليون دول خلاص وأقل من كده، يعني أي رقم بعد كده هيبقى بس رقم كده في الإيه، رقم على الورق صفر بس، لكن في الواقع هيمسكهم كده في إيده، يعني هيعمل بيهم حاجة أبقى أمر متلقحين في البنك ولا البتاع أو في رصيد عبارة عن ورق عن كلام، يعني يحاسب عليه ولا يستخدمه في الدنيا، لا هياكل بيه ولا هيشرب بيه ولا هيركب بيه، ده اللي معاه كام مليون بس عايش ألاج آخر ألاج، مش محتاج تسرق أصلا يعني، بس مال سايب، لا مال سايب وكله بيغرف فغرف لك شوية وراخر. فعندنا فساد كبير جدا في بلادنا، لكن بلدنا مليانة خير لو بدأت الأمور تمشي بما يرضي الله. أولا هيحصل حاجتين، أول حاجة هيتم الإصلاح، والإصلاح بياخد وقت، مش يجي بعد ما الراجل بقاله 5 شهور تقول له فين بقى يا عم، فين يا عم إيه، ده أنت لو عايز تبني مسجد، مسجد في بلد هتقعد كم شهر تبني المسجد دوت، فكيف وأنت أهل البلد كلها يحاربونك، واحد هد بيته وعايز يبنيه، وكل ما يجي يبني طول واحد يروح شايلها رماها في ورا ظهره، وده يكب عليه مش عارف، وده يقول له مش ما انتش باني، ده يقول له اقف، لا معلش اعمل الله، طب ده يبني امتى؟ انت واقف له في كل حته تقول له لا ما ينفعش وغلط، لا ترى هنا ممنوع دي، وانت ده دكتاتور وهيصه يعني، ما تخليه يا اخي يشتغل، اديله فرصه 4 سنين بس مش 30 سنه، وبعد كده بشيله ارميه في اي حته لو مش عاجبك، الله ما حدش هيقول لك حاجه، انت حر، في عندنا الصندوق العجل ده اللي كله الان بيلف حوالي الصندوق، الصندوق موجود، مش عجبك الراجل 4 سنين وطيره، حد غيره اللي يعجبك، ونجرب، احنا ورانا حاجه، ده احنا قاعدين ما بقالنا 60 سنه بنضحك علينا و60 سنه بنتسرق، ما جاتش من 4-8 سنين كمان، ها؟ لكن العقل يا جماعه، العقل، فهناك ناس لهم مصالح، انت ظل الحاجه لا واقفه، لو مشيت هتظهر فساد كبير وتكشف امورا كثيره، فاحنا عايزين يكون عندنا حرص على المصلحة العامة بغض النظر عن توجهاتنا، اللي شايف حاجة وشايفها صح يعملها، يعملها ما دام يرجو بهذا وجه الله ثم مصلحة البلد، لا أحد يخون أحد، ولا أحد يطعن في نية أحد، ولا أحد يسفه أحد، فإن هذه البلد لن تمشي إلا بنا جميعا. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. ده يا عمر تبني، كلما تبني حيطة روح عدد ذلك، هتخلص إمتى بقى إن شاء الله؟ ولا عمرك مخلص. فالراجل ابن عروة بن مسعود الثقفي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وبيتكلم معاه، فبكر قال له نحن نفر وندعه؟ يا راجل يا اللي ما عندكش نظر، قول انا شايف حواليك شويه اوباش، اوباش ايه ده؟ احنا اسياد قومنا، نحن نفر وندعه؟ مشتم. فقال عروه من هذا؟ قالوا هذا ابو بكر. قال لولا يد لك عندي لم اجزك بها لك لرددت عليك، ولكن هذه بتلك. ثم اخذ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما كلمه وضع يده في لحيته. عروه بن مسعود عايز يعني ايه؟ بيقول له احنا اصحاب قدامه وحبايبه كده، وبيحاول يعني يعمل ايه؟ يفتح الخط، يشيل الحدود، يعني يرفع التكليف. فيكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويضع يده في لحيه النبي صلى الله عليه وسلم. وعروه والمغيره بن شعبه واقف على راس النبي صلى الله عليه وسلم، في يده السيف وعليه المغفر، لابس لبس الحرب ومش ظاهر منه حاجه. وكلما مد عروة بن مسعود يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه المغيرة على يده بالسيف، بكعب السيف، بنعل السيف، يقول له وسع ايدك، ارفع يدك على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وسع ايدك بعيد. فعملها معه كذا مرة، كلما يقول له كده يا رسول الله بس يعني يا محمد القصة لك، يقول له شيل ايدك شيل ايدك. فرفع رأسه وقال من هذا؟ مين ده راخر؟ قال هذا المغيرة بن شعبة. قال أي غدر يا مجرم؟ وعروة أصلا يعتبر عم المغيرة بن شعبة، أحد أهله. قال له أي غدر يا غادر، ما زلت أحمل سوءتك منذ الأمس. كان المغيرة بن شعبة في الجاهلية قبل ما يسلم على طول، كان خرج مع قوم في سفر رحلة، وهم راجعين قتلهم جميعا. كانوا راحوا للمقوقس في مصر، ها، وكان رايح معاه 3-4 كده من وجهاء قريش، وكان المغيرة رايح معاهم ملوش إيه، مش عليه توصية يعني. لما راحوا عند الراجل الامير مصر دوت، ظبطهم كلهم وساب المغيره، ما حدش موصى عليه، ما ادالوش حاجه، ادهم كلهم كده هدايا حلوه وظبطتهم وكل حاجه ودوت، قالوا مع السلامه شكرا اهلا وسهلا كده يعني. فطبعا المغيره وجد عليهم في نفسه، حقد عليهم، وكان لسه كافر. هم راجعين قالوا تيجوا اسقيكم بقى النهارده بقى خمر واظبطكم للادي؟ قالوا يلا بينا. فقعد يسقيهم خمر لقيت ما سكروا وسملوا، بقوا ايه، بقوا طينه يعني. وامسك السيف فقتلهم، وأخذ ما معهم من المال، ودخل المدينة مسلما، وجاء بقى أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قاله أما الإسلام فأقبله منك، الإسلام ماشي نقبله، وأما المال فلا نقبله، ده مال حرام، ده تسرق، ما لناش علاقة بمشيه. فتحمل عنه هذه الحمولة عروة بن مسعود، هو اللي شال القصة دي، دفع دية الناس ديت ورجع لهم الفلوس. فبقول له يا غدر بقى أنت تعمل فيا كده يا ولد، وانا عمال ادفع عنك وشال عنك اللي انت عملته في الناس من كام شهر يعني. فتكلم معه بهذه الصوره وخلص كلام ورجع، وهو قاعد اخذ يرمخ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد يبص كده عليهم شوف يعملوا مع النبي ايه. قال فلم يتنخم نخامه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنخم نخامه الا تلقاها احدهم في يده ودلك بها وجهه وجلده. دي أحسن عطر في الدنيا، صلوات الله وسلامه على حبيبه الطيب المطيب. قال فلم يتنخم نخامة إلا تلقاها أحدهم بيده فدلك بها وجهه وجلده، ولم يأمرهم إلا ابتدروا أمره، يقول نعم أؤمر عايز إيه، ها، ولا توضأ إلا تقاتلوا على وضوئه، كله عايز يأخذ المية المستعارة بحيث يستحمى بها ويحطها على جسمه وكده يعني. فرجع عروة إلى قريش وقال معشر قريش حصل كيت وكيت، وقد دخلت على الملوك وعلى كسرى وقيصر والنجاشي، فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا. قال لهم الراجل ده ملوش حل، ومع ناس ملهمش حل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد لهم عروة بن مسعود: لقد دخلت على الملوك، على قيصر وكسرى والنجاشي، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا. وقعد بقى يحكي لهم: ما تنخم نخامة قط إلا تلقاها أحدهم في يده فذلك بها وجهه وجلده، ولا توضى إلا اختصروا على وضوئه، ولا أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره، ولا يحدون النظر إليه هيبة له. ما فيش حد فيهم يقدر يبرق كده فيه وبصله كده جامد، ده كلهم ناكسوا رؤوسهم، حتى إن بعضهم يسأل عن وصفه صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع، يقول صفه لنا، يقول والله ما أستطيع، والله ما كنت أقدر أن أنظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم قط حياء منه. عشان بص كده في وشه جامد. الأدب بتاع زمان دوت، كان الجيل اللي قبلينا كده وقبليه بجيل كمان، ترى الواحد منهم أمام أبيه هكذا، يبقى قاعد قدام أبوه وعينه في الأرض، يقدر يبجح كده في أبوه ويبرق له كده؟ ده النهارده مش يبرق له بس، يقول له أعمل حاج في إيه؟ ما تفوق يا عم الحاج، اصحى يابا. النهارده خلاص لا، ما عادش فيه لا أدب ولا احترام ولا ذوق ولا حاجة خالص، بقت هيصة. لكن كان الأول الابن يقعد قدام أبوه يقدر يرفع عينه فيه؟ ما يقدرش، ده مصيبة، ده يموته. ما يقدرش يحد نظر إليه هيبة له وإجلالا واحتراما. فقال لهم كده، قال لهم والله أنا شايف تخلصوا، تلموا الدور، الراجل ده مش هيرجع إلا وقد استأصلكم. فكان في القوم يومئذ أحد بني كنانة، فقال أنا أذهب فأكلمه، أروح أكلمه؟ قالوا روح كلمه أنت راخر. وكان رجل، فلما دخل عليهم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قادما من بعيد، قال إن هذا رجل من قوم يعظمون البدن. الناس دي بتحترم قوي وتعمل حساب قوي للهدي الذي يهدى لمكة والبيت الحرام، فسيبوها انصروا البدن أمامه. فالراجل دخل لقى البدن قدامه، لقى الناس عمال يلبوا صعبة: لبيك اللهم لبيك. فقال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. الناس تمشي ليه؟ ده جايين يعملوا عمرة مش جايين يحاربوا. ورجع إلى قومه وقال: ما ينبغي أن يصد هؤلاء، هؤلاء قوم جاءوا ملبين، ده جايين يعملوا عمرة، يا جماعة حرام عليك، وخليهم يخشوا يعملوا عمرة. فقال أحدهم مكرز بن حفص أو حفص بن مكرز: أنا آتي محمدا، أنا برضه راح أكلمه. قالوا: روح يا أخويا كلمه. فلما رأى السلام قال: هذا مكرز وهو رجل، هذا حفص بن مكرز وهو رجل فاجر، الرجل ده مش مظبوط. فدخل فأخذ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، قال معمر: فحدثني أيوب عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيلا قال: قد سهل لكم من أمركم. قال لها: تمشي إن شاء الله. استبشر باسمه، اسمه سهيل، وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن والاسم الحسن، كان يستبشر بالأسماء الحلوة يعني. فقال سهيل: قد سهل لكم من أمركم، مش هتقضى إن شاء الله. فدخل سهيل بن عمرو فقال: يا محمد اكتب لنا كتابا، تعال نعمل يا عم الحاج صلح وبتاع ونخلص بقى، شكلنا كده مش هنعرف نعمل شكل معاك ولا حاجة، يلا نخلص. فقال: اكتب لنا كتابا نعمل هدنة. فدعا صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فلا ندري من هو، إيه الرحمن دوت ما عرفوش، لكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم، مشيها له مش مشكلة، مش عايزين مشاكل، في مصلحة أهم، مش هنقف عند الحدود عند هذا الكلام، هنالك مصلحة أعظم من هذا، مش عارف هنخليها دلوقتي. قال: اكتب باسمك اللهم، ما ندري ما الرحمن. نسلم قال: اكتب باسمك اللهم مش مشكلة، يلا اكتب. هذا ما صلح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك ولا صددناك عن البيت. لا طبعا، رسول الله ايه، احذف الكلمة دي، لكن اكتب محمد ابن عبد الله اسمك بس. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله حقا وهو ناصري، وإن كذبتموني ماشي، اكتب محمد بن عبد الله. في بعض الروايات خارج الصحيح، الكاتب كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما قال له: أمحو باسمك اللهم الرحمن الرحيم، قال له: مش 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 ماسح. قال له: معلش أمحوها يا علي، مشي عشان نخلص في مصلحة أعم وأعظم. لا تقف هنا، عدلهم دين، فوتها عليهم الفرصات. فلما جاء يقول له أمحو رسول الله، قال والله لا أمحوها إلا دي بقى. أمحيك إزاي أحذف رسول الله وأنت رسول الله؟ إيه أكفر يعني؟ ما ينفعش، ما تحصلش. النبي قال له أمحوها يا علي، قال والله لا أمحوها، أنا آسف ما أقدرش، نفسي لا تطوعني. ففي بعضها أنه دله عليها فمحاها صلى الله عليه وسلم بيده، أخذ من ريقه ومحاها. نفسه ما كانش بيعرف يرى، لم يكن قارئا، فسأل أين هي الكلمة اللي فيها الخلاف دي؟ قال إيه وحذفها. قال أنا رسول الله حقا وإن كذبتموني والله ناصري. حاضر. وبدأ سهيل بن عمرو يكتب الصلح. قال ترجعون هذا العام ولا تعتمرون؟ نفسه قال تدعون هذا العام وتوفوا بالبيت؟ قال لا، ترجعوا السنة دي وتيجوا السنة الجاية بعد ما وصلنا مكة. طبعا 500 كيلو طبعا في الصحراء. شوف النهاردة ناس بتروح من مدينة بالأوتوبيس عدوا 10 ساعات ويطلع عليهم في الطريق، فكيف بهذا جاء على بعير؟ جاء بقاله كام يوم في الطريق في الصهد والحر والأذى والتراب، ما صدقوا وصلوا. يقول لهم لا والله ما تدخلين مكة المرة دي، هترجعوا وتيجوا السنة الجاية. النبي يقول له ماشي حاضر. بعدين يقول له كمان في حاجة، اكتب ومن جاءنا منكم راجعا إلى الكفر لا نرده إليكم، ومن جاءك منا مسلما ترده إلينا. ايه ده ازاي واحد جاي مسلم من مكة المدينة النبي سلم رجعه لهم؟ قال له ولو حد رجع من عندك هنا كافر مش هنرجعه لك. النبي قال ماشي. ولسه بكتبوا الكلمتين دولي، جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده، قد فر من مكة هاربا وقد عذبوه عذابا شديدا. كان مسلم أسلم وعذبوه، قبضوا عليه في مكة وعرف يهرب منهم وكان اتبهدل. وهم لسه بتكلموا في موضوع الكتاب ويكتبوا ايه، دخل يرصف ماشي عمال يزحف في الإفل في القيود. فلما رآه أبوه قال هذا أول ما أقاضيك عليه يا محمد، رجعهولي. قال يا سهيل لم نقض الكتاب بعد، لسه ما وقعناش على الكتاب، ما تسيبهولي الراجل اللي احنا لسه ما اتفقناش. قبل اتفاق قال إذن والله لا أصالحك على شيء أبدا، لو ما خدتوش معي دلوقتي البلد دوت ما إيش مكان معاك الصلح دوت. يا سهيل يهديك يرضيك أبدا، قال تب أجزه لي، تب سيبهولي كده إكراما يعني. قال لا أجيزه أبدا، هاخده معايا يعني هاخده معايا. مكرز بن حفص بن مكرز الفاجر دوت قال قد أجزناه لك يا محمد، خده يا عم بس نخلص ونمشي، وخده. فقال أبو جندل يا معشر المسلمين، جئت فارا من الكفر من المشركين ثم أرد إليهم، بقى أنا جاي هربان من الكفر واتبهدلت واتعذبت، ترجعوني معاهم؟ فقال عمر يا رسول الله، طبعا بقى كل عمر رضي الله عنه كان رجلا غيورا جدا، واخد بالك ومش مش 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 عارف يستوعب اللي بيحصل. عمر رضي الله عنه كان يقول اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين، وكان من أحدهما عمر، ورجل يعني شديد الشكيمة قوي الشكيمة. وحديثه مشهور في الصحيح لما دخل عليه الصلاة والسلام وعنده بعض نسائه من بني عبد المطلب يراجعنه القول، يراجعنه بتدلعوا عليه يعني. فلما دخل عمر قمنا فجرين كله أم يجري، فنفسه قال إيه ده يا عمر، قد كنا جالسات يراجعنا القول قاعدين معايا مش عارف أخلص منهم، أقول لهم كلمة يردوا علي بتدلعوا، فلما رأينك قمنا فجرين. فقال عمر إيها لكنا يا عدوات أنفسكن، أتخشينني ولا تخشين رسول الله؟ قالوا أنت أفظ وأغلظ، ما أنت صعب، فيش تفاهم، بضرب على طول بتضر على طول. فعمر رضي الله عنه لما لقى الموضوع كده ما استحملش، قال يا رسول الله ألست رسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلما درد الدنية في ديننا، فبدين وفع كلام دوت، ايه كلام دوت؟ هو ايه اللي احنا نمسح رسول الله ونمسح باسمك اللهم الرحمن الرحيم، واللي يجي عندهم ان نرجعه لهم، واللي يجي عندنا ما يرجعش، ونرجع ونيجي السنة الجاية، ايه ده كله؟ ما نخش ندغدغهم ونخلص ونحن قوة، ويا ما هزمناهم. لما نرضى الدنية في ديننا. فقال انا رسول الله حقا والله ناصري وهو منجز لي ما وعد. وقال له اصبر بس ما تستعجلش يا عمر، اهدى هدي نفسك شوية. قال: ألم تكن أخبرتنا ووعدتنا أننا نطوف بالبيت؟ مش أنت قلت هنطوف بالبيت؟ قال: أقلت لكم تطوفون به هذا العام؟ النبي قال لها هنطوف السنة دي؟ قال: لا. قال: إذن أنت داخل البيت ومطوف به، هتدخل وتطوف بس مش السنة دي، مش مشكلة. فعمر برضو مش الكلام مش فاهم، واخد بالك؟ الأمر صعب على نفسه. ذهب إلى أبو بكر الصديق نفس الكلام: يا أبو بكر، أليس هذا رسول الله؟ قال: بلى. أليس الله ناصره؟ قال: بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. لما أرضى الدنيا في ديننا؟ قال: يا عمر، أي هذا الرجل؟ قال: الرجل أنت، هذا رسول الله حقا وهو ناصره ومنجز له ما وعد، فاغرز يدك في غرزه، امشي وانت ساكت، ما تتكلمش كتير. قال: ألم يكن وعدنا أن نطوف بالبيت؟ قال: أقال لك هذا العام؟ أبو بكر ما شافش الحوار الأولاني، لكنه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: أقال لك أنك مطوف به هذا العام؟ قال: لا. قال: أذن أنت أتيه ومطوف به، أتيك السنة الجاية. قال عمر: ولم أدري ما أصابني، فقت فاق بعد ما قالك المتين دولي، أنا عملت إيه دول؟ قال: فلم أحصي كم تصدقت وأعتقت. أخذ يعتق عبيد وتصدق على عمله دول. إيه ده؟ أنا اتجننت، ده كلام أقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا إزاي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده النبي هو عارف كل حاجة، وأنا فاهم حاجة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم أزل أتصدق وأعتق على ما قلت هذا. اللي عايز أقوله وأختم به كلامي وأتم بعد الجلسة إن بعد الصلاة إن شاء الله، في أوقات ضرورة وأوقات اختيار. أوقات الاختيار لا يصح فيها التنازل ولا يسمح به ولا التراجع، وأوقات الضرورة والإكراه لها حكم آخر. ذلك جماعة من إخواننا الفضلاء الأكارم اللي هم بيروا رفض الدستور لعلة شرعية، مش الجماعة التانيين، ما كل واحد ليه سبب. والعجيب أن الجماعة اللي هم رفضينه أصلا بسبب الدين يجيبوا كلام اللي رفضينه برضه بسبب الدين ويقول لك إيه بالعكس. يعني الجماعة معروف أن جماعة الليبراليين والكنيسة رفض الدستور ليه؟ من أجل المادة المفسرة للشريعة الإسلامية، حتى أن البابا توادروس ده بتاعهم طلع قال: دي مادة كارثية، دي مادة كارثية، لأن فعلا ممكن تطبق بها الإسلام، ممكن تطبق بها الشريعة. فرفضينه هم عشان الكلمة دي، هم بس مدونا كده حتى بشلن للدين. ومحقوقنا الأكارم من المشايخ الفضلاء بعض الناس ترفضه لأنهم يرونه دستورا كفريا ليس فيه شيء للشريعة. فالمضحك المبكي إن الجماعة اللي هم رفضينه عشان خاطر فيه بشلن للإسلام يقول لك: دخلوا بالكم، ده مرفوض، حتى المشايخ رفضينه. ما لو يعرف البعيد رفضينه ليه كان راح صوت عليه بالثلاثة، كان ختم له بالعشرة وخلص. مش عارف انهم عايزين حاجه اصعب كده بكتير قوي عندهم يعني. فاخواننا الاكارم ومشايخنا الافاضل اللي هم رافضينه ديانه يقولوا ان في حاجات كفريه في الدستور، صح، في كلام غير مقبول شرعا، بس لهم في هذا الذي ذكرته في هذا الحديث عبره. انما لا يصح التراجع ولا الاخذ بالمصلحه مع وجود النص عند السعه، ده فاتهم او فات بعضهم يعني. في السعة مفيش كلام، أنا مش مضطر إن أنا ما صليش النهاردة العصر، هصلي العصر. خلي واحد بيقول لي ما صليش، هقول له هصلي، أنت في مشكلة عندي؟ طب واحد الآن وقف لي وقال لو دخلت تصلي العصر أنا هكسر رجلك، هكسر رجلك. وجيت لقيته فعلا كسر رجل واحد قدامي وشايفه بعيني أنا، وأنا صراحة ما أقدرش رجلي تتكسر، ما استحملش، قلت مش مصلي العصر وهمشي. ألا يسوغ لي هذا؟ يسوغ. عمار بن ياسر رضي الله عنه جاء به الكفار في وقت الضعف، وقت الضعف. احنا الان يا جماعه في ضعف لا حدود له. هو حد فكر احنا بقينا ممكنين من الارض؟ ممكنين ايه؟ احنا لا نملك شيئا على الاطلاق اصلا. فجاء به الكفار وقالوا له: اشتم محمدا واحنا نسيبك، قول له هنموتك، اشتم. فشتم النبي صلى الله عليه وسلم، مش ده كفر؟ ده يجوز؟ ما يجوزش طبعا خالص. مش دي عقيده برضو؟ عقيده. وده كفر، كفر، ده نطق به صراحة، مش إجمالا، ده صراحة سب النبي ورجع يبكي ويقول: يا رسول، شتمتك يا رسول الله، أرغموني على أن أسبك. قال: أوليس قلبك مطمئنا بالإيمان؟ مش أنت مصدق إن أنا رسول الله وقلت هذا الكلام مكرها ومضطرا، مضطرا إليه؟ قال: بلى. قال: إن عادوا فعد، لو مسكوك تاني ولك اشتمني كمان مرة أبشتمني مفيش مشكلة، سماح. ليه؟ لأنك مضطر وأنت مطمئن بالإيمان. فإحنا برضو كده، إحنا الآن بنقول نعم ونحن مضطرون، نحن نعتقد بقلوبنا أن هذا الدستور فيه كثير يخالف شرع الله، وأنه لا يحقق طموحنا أصلا، وكنا نريده دستورا إسلاميا صرفا. لكن هناك حالة من الضغط لا يعرفها إلا من دخلها، اللي قاعد بعيد مع احترامي للجميع يعني مش واخد باله اللي بيحصل فكرها سهلة يعني، لكن لو راح هو بنفسه لن يحصل أكثر من هذا. هناك حالة من الضغط والتربص والإشكال كبيرة جدا جدا تجعلنا نرغم على هذا الآن، فنرضى به مكرهين مع إنكار قلوبنا لما فيه. فنحن نقول كل ما خالف دين الله وشرع الله في هذا الدستور تحت أقدامنا نرفضه ونتبرأ منه، لكننا سنوافق عليه حتى نخرج من هذه الفتنة وتستقر بلادنا بهذه النية. فإحنا مش راضين بالكفر ولا بالضلال ولا بأي حاجة في تخالف الشريعة، وده المنطق اللي احنا شفناه الآن في الحديبية، وربنا سماه فتحا مبينا بعد هذا في الصبح في صباح الحديبية. أنزل الله تعالى بعد كل هذا الكلام الصعب جدا، أنزل الله تعالى قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسماه فتحا مع ما فيه من الضغط. ظاهره يقول ده فتح، دي حاجة صعبة، احنا ده كلام ما يمشيش، وربنا سماه فتحا لنظر للمآلات اللي جاي، اللي جاي شكله ايه. وكما قلت لا تسريب على من يخالف، خلي واحد مش عايز يقول نعم يقول لما يقول هو حر، يقول واحد حر، لا أحد يرغم أحد على الشيء يا جماعة، ولا أحد يكفر أحد، ولا أحد يشتم أحد، ولا أحد يخون أحد، ما دام الشخص يرى أن دي مصلحة للعباد والبلاد الله يتقبل من الجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لشرعك أن يسود، ولدينك أن يحكم وأن يعود. اللهم أذن لدينك أن يسود، ولشرعك أن يحكم وأن يعود. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين. اللهم احفظنا في ديارنا، اللهم احفظنا في ديننا، اللهم احفظنا في ديننا، اللهم احفظنا في ديننا، واحفظنا في ديارنا، وأمننا في أوطاننا، واجعل بلدنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل من أرادنا في ديننا وبلادنا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدبيرا، واجعل الدائرة عليه. اللهم احفظنا في كل ما أتيتنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وفك كرب المكروبين، ويسر الأمر للمعسرين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.